أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لا زال الكلام في تقسيم الاستعارة إلى قسمين، إلى تصريحية وتبعية. وقد عرف أن الاستعارة التبعية هي الاستعارة الجارية في الفعل أو في المشتق منه أو في الحرف، فالاستعارة التبعية منحصرة مصداقا في واحد من أمور ثلاثة، وهي أن تكون الاستعارة في فعل أو في مشتق منه أو في حرف. والاستعارة التبعية كسائر أنواع الاستعارة لا بد تحتاج إلى قرينة، ولأن في الاستعارة التبعية نحو خفاء شرع الماتن في بيان قرينة الاستعارة التبعية. والحاصل أن الاستعارة التبعية إن كانت في فعل أو في مشتق منه فأكثر قرينتها أن تكون في جهة الفاعل أو المفعول أو المجرور، وأما إذا كانت الاستعارة التبعية جارية في الحرف فلا ضابط محدد لقرينتها. ولذلك قال الماتن: فالمدار في قرينة الاستعارة التبعية إن كانت جارية في الأولين، أي في المصداقين الأولين، فالمدار في القرينة على الفاعل أو المفعول أو المجرور، وأما بناء على المصداق الأخير وهو الحرف فلا ضبط لهذه القرينة. والحاصل أن الاستعارة التبعية التي تكون في فعل أو في مشتق منه فإن قرينتها تارة تكون في الفاعل وتارة في المفعول وتارة في المجرور، أما كون قرينتها في الفاعل فقد مثل له بقول القائل: نطقت الحال، فإنه قد شبه
شبه دلالة الحال
بنطق الناطق، ثم حذف المشبه وأقام مقامه المشبه به، ثم استعار أو ثم اشتق من النطق الفعل نطق، فصارت الاستعارة التابعة لاستعارة النطق لدلالة الحال. جيد، فالنطق ها هنا قد جيء بلفظه وأريد منه دلالة الحال، والقرينة الدالة على هذه الإرادة، القرينة التي صرفت لفظ النطق عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي وهو دلالة الحال، هي ما وقع من الفاعل بعد ذلك وهو الحال. فإن الحال لما كان من شأنه أن لا ينطق، لما لم يكن من شأن الحال أن ينطق، علم أن النطق قد أريد منه معنى غير الذي وضع له. ومنه يتضح السبب في أن جاء الماتن بقرينة أو في أن بحث الماتن عن قرينة الاستعارة التبعية. وحاصل المطلب أن كل استعارة تبعية فإن من شأنها أن تحمل على الإسناد المجازي بأن يكون التجوز عقليا، فإن قولنا نطقت الحال إن جعلنا التجوز كائنا في نفس الفعل فالفاعل الواقع بعدها صالح للقرينة، وهو الذي يصرف لفظ الفعل عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، بأن نقول إن النطق قد أطلق وأريد منه غير معناه بأن أريد منه دلالة الحال. والذي دلنا على أنه قد أريد من النطق هذا المعنى المجازي هو وقوع الفاعل بعده هو الحال. فإن الحال لما لم يكن شأنه النطق جيد، فإسناده إلى النطق دال على أنه قد أريد من النطق غير معنى. هذا إذا جعلنا التجوز وان في نفس الفعل. وأما إذا جعلنا اللفظ لفظ الفعل مستعملا في معناه الحقيقي وكذا لفظ الفاعل، فيكون التجوز في أن أسند الفعل إلى ما ليس له في الحقيقة. جيد، فلا يقال إن الفاعل ها هنا دال على التجوز العقلي. نعم، هو دال على التجوز العقلي إذا أردنا أو إذا حملنا لفظ الفعل على أنه قد أريد منه معناه الحقيقي. بعبارة ثانية، لفظ الفاعل ها هنا أو إسناد الفاعل وإن كان يصلح قرينة للتجوز العقلي، ولكنه يصلح كذلك قرينة للتجوز في اللفظ، أي قرينة للاستعارة. فإن قلت ولكن يلزم من تردد القرينة بين نحوين من القرينة زوال قرينيتها، إذ الفرض من القرينة هي أنها تمنع من استعمال اللفظ في موضع له. جيد، وهي على أحد التقديرين غير مانعة من استعمال اللفظ في غير ما وضع. لا، ما هو الجواب؟ الجواب لا جواب حقيقة. واقعا التفت، هذه القرينة في الشروحات كيف جعل الإشكال؟ جعل الإشكال بهذه الطريقة، إن الفاعل يدل على التجوز العقلي ولا يدل على التجوز في الاستعمال. فأجيب بأنه وإن كان يكشف عن التجوز العقلي أو يدل يصلح للدلالة على التجوز العقلي، ولكنه يصلح كذلك للدلالة على التجوز في الاستعمال. لأننا إن حملنا لفظ النطق على أنه قد أريد منه المعنى المجازي فيصلح مثل هذا الإسناد لكي يكون قرينة أو لا بلا إشكال. ولكن تردد هذه القرينة بين قرينتين يزيل قرينيتها حقيقة. ليش؟ وذلك لأن هذه القرينة على أحد التقديرين لا تمنع من استعمال اللفظ فيما وضع له. ولعله لذلك خصص الماتن من كل أقسام الاستعارة هذا النحو من الاستعارة، فبحث عن قرينته. هذه القرينة التي تكون جارية أو التي يكون المدار فيها في الفعل. وأما الاستعارة التبعية التي يكون مدار القرينة فيها على المفعول، فكقول الشاعر: جمع الحق لنا في إمام قتل البخلة وأحيا السماحة. فإنه قد استعار لفظ القاتل لأي شيء؟ شوف، قتل البخلة، فإن البخل بحيث لا يمكن أن يتعلق به القاتل، وإنما المراد أنه أذهب البخل. جيد، فشبه القتل بالإذهاب لأن القتل يتضمن إذهابا للروح، فشبه القتل بالإذهاب ثم حذف المشبه، عفوا شبه الإذهاب بالقتل ثم حذف المشبه وهو الإذهاب واستعار له القتل. والذي دلنا على أن هذا اللفظ وهو لفظ القتل قد أريد منه معناه المجاز هو وضوح أن مثل القاتل مما لا يستعمل ولا يسند إلى البخل. جيد، فلما جيء بالبخل علم أن ليس المراد من القتل المسند إليه معناه الحقيقي، فصار لفظ البخل قرينة صارفة لللفظ عن معناه الحقيقي، وإن كان نفس لفظ البخل يصلح لكي يكون قرينة على التجوز العقل. ومعنى صلاحيته لأن يكون قرينة على التجوز العقلي أنه لا يمنع من استعمال اللفظ فيما وضع، لا، في حين أنه قد شرط في القرينة أن تكون صارفة أي مانعة من انصباق الذهن إلى أقرب المعاني المقترنة باللفظ. جيد. ولذلك ينبغي حمل مثل هذه الاستعارات على التجوز العقلي. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة إلى الاستعارة التي يكون مدار قرينتها وين؟ قال في المفعول. وأما الاستعارة التي جاء بشاهد آخر هو هنا، نعم، ويوجد شاهد آخر للاستعارة التي تكون القرينة في جانب المفعول، وهي قول شاعر آخر: نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرادي. أصل هذا البيت ومعناه أن الشاعر يريد أن يبين بأسه في الحروب، حتى إنه يقدم طعنات السيوف والرماح لأعدائه كما يقدم الطعام للضيف الوافد. فقوله نقريهم قراه أي جعل له الطعام، فالإقراء هو الطعام المعد للضيف في أول نزوله، والطعام الذي يعد للضيف في أول وفوده هو أجود أنواع الطعام، لأنه يدل على كرم الضيافة وكرم وحسن الاستقبال. شيء، فنقريهم أي نعد لهم الطعام. هكذا وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى. فلفظ نقريهم إنما وضع حقيقة للطعام المعد والمقدم للضيوف أول وفودهم. ثم استعير هذا اللفظ ليدل على الطعنات المقدمة للأعداء، ولذلك قال نقريهم لهذميات. اللهذم هي أسنة الرماح، ثم إذا أضيف إليها ياء النسبة فقيل اللهذمي، أي هو المنسوب إلى الرماح أو إلى أسنة الرماح. والذي ينسب إلى أسنة الرماح طعنات السيوف، ولذلك عندما يقال لهذم لهذميات أو اللهذمي هو المنسوب إلى أسنة الرماح، ولا ينسب الشيء إلى نفسه. جيد. ولذلك لا يمكن أن يكون المراد من اللهذمي أسنة الرماح، إذ يلزم حينئذ أن تكون أسنة الرماح منسوبة إلى نفسه. ولذلك فسر اللهذميات هاهنا بأنها قواطع أو طعنات السيوف، لأن هذه الطعنات إنما تنسب إلى أسنة الرماح. هذا بناء على تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، ولكن الشارح ذكر وجها آخر يصح معه أن يراد من اللهذميات نفس ما يراد من اللهذم، بأن يكون المراد من اللهذميات مع ياء النسبة نفس أسنة الرماح. فإن قلت ولكن يلزم أن تكون أن يكون الشيء قد نسب إلى نفسي ولا ينسب الشيء إلى نفسي، قال بل لذلك وجه مبالغة، وهو بيان علو ورفعة ذلك الشيء، حتى كأنه جيد لندرته فلا شيء يرقى إليه لكي ينسب إليه، فلم ينسب إلا، فإذا ما أريد نسبته فلا يستحق شيء أن ينسب إليه إلا أن ينسب إلى نفسه. جيد. فإذا ما أردت أن تنسب هذه الأسنة إلى شيء لم تجد ندا ولا مثيلا ولا شبيها تنسبها إليها إلا أنك إلا أن تنسبها إلى نفسي، كما يقال أنا كلا أحد، أنا هو أنا، جيد، يعني أنا كأنا، وهكذا. طيب، إذن نقريهم لهذميات. الإقراء وضع في اللغة العربية ليدل على تقديم الطعام، ثم استعير، جيد، ليدل على تقديم السيوف والطعنات، والذي صرف الإقراء عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي هو إسناد هذا الفعل إلى المفعول الواقعي بعده، وهو اللهذميات. واللهذميات مفعول به، فعلم من ذكر هذا المفعول أن الإقراء قد استعمل بمعنى يلائم ذلك المفعول، وملائمته له بحمله على معناه المجازي. طيب، قال نقريهم لهذميات، هذه اللهذميات نقد، هذه الطعنات نقد بها، أي نقطع بها، نقطع بها، نقطع بها ما كان خاط عليهم كل زرادي. الزراد هو النساج، يعني الخياط، جيد، فنقطع بطعنات سيوفنا كل نسيج نسجه النساج على أبدانه. صار واضح معنى البيت. وأما الاستعارة التبعية التي تكون القرينة فيها المجرورة فكقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، قلنا فيما سبق إنه فحمل شبه العذاب أو التعذيب بالتبشير، جيد، بجامع التضاد بينهما تهكما، جيد، ثم حذف المشبه وهو العذاب وأقام مقامه المشبه به وهو البشارة، أطلق لفظ التبشير وأراد منه الإنذار، جيد، نعم، الإنذار والتبشير، وشبه الإنذار بالتبشير، مع أن أحدهما إخبار بما يسر والآخر إخبار بما يثقل أو بما يحزن، جيد، وشبه أحدهما بالآخر بجامع التضاد تهكما، ثم حذف المشبه وهو الإنذار وذكر المشبه به مريدا منه نفس معنى المشبه. والذي دلنا على هذه الإرادة ما وقع بعد الفعل من قوله بعذاب أليم، فإن العذاب مما لا يسر، فعلم أن المراد من البشارة هو الإنذار. ومن الواضح طبعا كل هذه الأمثلة الاستعارة فيها إن سلمت استعارة فهي تبعية، لا، لأنها واقعة في فعل أو في مشتق منه، في قول فبشرهم، إذن هو شبه الإنذار بالبشارة ثم اشتق من البشارة التبشير، جيد. بقي عندنا في هذا المطلب مسألة واحدة، وهي أن الماتن عندما تحدث عن قرينة الاستعارة التبعية قال والمدار في قرينتها على الأولين، فقد قيد كلامه بأن القرينة في الأولين، والسبب في ذلك ما عرفنا أن الاستعارة التبعية الجارية في الحرف مما لا ضابطة له، يعني لا يمكن ضبط موارده. وأما القيد الثاني فقد قيد القرينة بقوله والمدار في قرينتها، ولم يقل وقرينتها في الفاعل، فذهب الشارح إلى أن الحامل على هذا التقييد، أن الحامل على هذا التقييد هو أنه أراد أن لا يحصر الاستعارة قرينة الاستعارة التبعية في هذه الأمور الثلاث. بعبارة ثانية، لو أن الماتن قال هكذا وقرينة الاستعارة التبعية في الفاعل والمفعول والمجرور، جيد، لعلم ولفهم من كلامي أنه يحصر قرينة الاستعارة التبعية الجارية في الفعل والمشتق من في هذه الموارد الثلاث. ليش؟ قال لأنه حينئذ سوف يكون هناك حمل معرف على معرف في قوله والقرينة أو وقرينتها بإضافة القرينة إلى ضمير والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم فهو معرفة. جيد، فكأن قوله وقرينتها في الفاعل وكذا يفيد الحصر، في حين أن قرينة الاستعارة التبعية كثيرا ما لا تكون في الفاعل ولا في المفعول ولا في المجرور. وين؟ قال كما في مثل قولنا قتلت زيدا، لمن كان يرى زيدا أمامه فإنه سوف يحمل القتل على أنه قد أريد منه مجرد الضرب، فشبه الضرب لشدته بالقتل حتى كأنه كاد يكون مذهبا لروحه ومزهقا لنفسه، فشبه الضرب لشدته بالقتل، ثم بالغ في ذلك بأن حذف المشبه وذكر المشبه به مرادا منه المشبه بادعاء دخول هذا النحو من الضرب تحت أنواع القتل ومصادقه. جيد، فمن قال قتلت زيدا لمخاطب لا زال يرى زيدا أمامه وأنه ليس بمقتول حقيقة، فإن مثل هذه القرينة قرينة حالية، أي قرينة المقام والحال هي أن المراد من القتل ليس القتل الحقيقي وإلا لم يكن زيد أمامك الآن. طيب، إذن فقرينة طبعا، وهذه الاستعارة استعارة تبعية. ليش؟ لأنها استعارة جارية في الفعل، فهو حقيقة هي هذه الاستعارة تابعة لاستعارة أصلية سابقة بأن شبه الضرب بالقتل ثم اشتق من القتل قتله، فصار هناك استعارة لضرب في معنى أو لقتل في معنى الضرب. إذن ما أراده وما ذهب إليه الشارح أن الماتن إنما قال والمدار في قرينتها ولم يقل وقرينتها، لأنه لو لم يأتي بكلمة المدار لتوهم انحصار قرينة الاستعارة التبعية في هذه الموارد، يعني في الفعل والمشتق في هذه الموارد الثلاث، في حين أنه قد تأتي الاستعارة وتكون قرينتها غير الثلاث، وهذا بخلاف ما لو قلنا المدار في قرينتها، وذلك لأن المدار أخذت من الدوران من دار، ودوران شيء على شيء لا يمنع من انفكاكه عنه في الغالب. جيد، تقول درت عليه، ولكن هذا لا يوجب الملازمة الدقية، فدوران شيء على شيء لا يمنع من الانفكاك، فعلم أن مجيئه بقيد المدار للتنبيه أولا على عدم الانحصار، وللتنبيه ثانيا على أن أكثر موارد القرينة هو في أن تكون في الفاعل أو المفعول أو المجرور. ولكن بحسب ما يبدو لنا فإن مجيء المات بالمدار بقيد المدار يمكن حمله على نحو آخر من البحث، على معنى آخر يختلف عن كل هذا السياق، وذلك بالالتفات إلى خصوص أن الاستعارة التبعية التي تكون قرينتها في الفاعل والمفعول والمجرور هذه الثلاثة وحدها هي التي فيها نزاع في أن الإسناد هل هو إسناد مجازي والتجوز عقلي أو أن التجوز في اللفظ، كما في مثل قولنا قتل البخلة. جيد، دعك، نطقت الحال. جيد، فإنهم جعلوا الحالة أي الفاعل قرينة على أنه قد أريد من النطق معنى المجاز، لأن الحالة مما لا ينطق، فعلم أن المراد من النطق دلالة الحال بقرينة أنه قد أسند إليها أو أسندت إلى شيء لا يتصف فيها إذا حمل اللفظ على معناه حقيقي. أو في مثل قولنا قتل البخلة الذي دلنا على أن القتل قد استعمل بمعنى الإذهاب، هو أن البخلة مما لا يسند إليه القتل ولا يتصف بالقتل. طيب قلنا هذه القرينة، هذه القرينة جيد كما تصلح لتفسير اللفظ، لتفسير عفوا كما تصلح قرينة لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، كذلك تصلح قرينة للتجوز العقلي بأن يقال إن لفظ القتل قد استعمل في معناه الحقيقي ولفظ البخل أيضا قد استعمل في معناه الحقيقي، وإنما التجوز في إسناد القتل إلى البخل وفي إسناد النطق إلى الحال. جيد. والقرينة التي تصلح لأن تستعمل قرينة على المجاز اللفظي وقرينة على التجوز العقلي نفس صلاحيتها لكي تكون قرينة عليهما معا هو مزيل لقرينيتها، لأن قرينيتها لأن جعلها شوف لأن عدها قرينة على أن اللفظ على أن التجوز تجوز عقلي. شو يعني؟ إذا كان التجوز عقلي يعني اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي، إذن فنفس صلاحيتها لأن تكون قرينة على التجوز العقلي لا يمنع من أن يكون اللفظ قد استعمل في موضعه لا، وإذا كانت هذه القرينة لا تمنع من استعمال اللفظ في موضع لا، فلا يمكن أن تكون قرينة صارفة للفظ عن معناه حقيقي، لأن القرينة قرينة المجاز اللفظي يجب أن تكون صارفة أي مانعة من انسباق الذهن إلى أقرب معانيه المقترنة معه. وإذا كان هذا الفاعل مما ينسجم شوف مما ينسجم مع التجوز العقلي أو لا، والتجوز العقلي لا تجوز في اللفظ فيه، في قولنا نطقت الحال إذا قلنا أن التجوز في الإسناد يصح أو لا يصح، ما دام يصح فهذا الفاعل هذا الفاعل لا يمنع من تفسير اللفظ في موضع له، وإذا كان لا يمنع فهو لا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي. فكأنما أراد الماتن أن يقول إن المدار في الحكم على هذا التركيب بالاستعارة بأنه استعارة أو تجوز عقلي هو اللجوء إلى الفاعل، ولكننا قد عرفنا أن مثل هذا الفاعل ما دام يصلح كيف بأي بيان قال لأن هذا الفاعل يصلح قرينة للتجوز العقلي ويصلح قرينة للإسناد لعفن للمجاز اللفظي جيد. هكذا كأن الماتن جاء بكلمة المدار قال إن المدار يعني هكذا أرى هكذا يعني يبدو لي أن الأحسن تفسير كلامي بهذا المعنى هو أن المدار في الحكم على التركيب بكونه استعارة وتجوزا لفظيا أو كونه تجوزا عقليا هو أن ننظر إلى الفاعل، فإن الفاعل أو المفعول أو المجرور والذي يصلح فإنه يصلح أن يكون قرينة لتجوز العقلي ويصلح أن يكون قرينة كاشفة عن التجوز اللفظي، هذا ما أراده الماتن، وهذا بخلاف التفت وهذا بخلاف ما إذا كانت قرينة الاستعارة وان قرينة حالية مثلا أو غير ذلك، وهذا ما يريده وهذا في غير محله أيضا، لأن صلاحية القرينة لأن تكون قرينة على التجوز العقلي بحد ذاتها تمنع من كونها قرينة على كونها استعارة ومجازا لفظيا، لأن المجاز اللفظي يجب في قرينتها أن تكون صارفة أي مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، ونفس صلاحية هذه القرينة للتجوز العقلي جيد هو صلاحيته بحيث لا تمنع من تفسير اللفظ في موضعه كيف كان هذا تمام الكلام في تقسيم الاستعارة أو في تقسيم الاستعارة إلى تصريحية وتبعية مع ما يتلو ذلك من أحكام. البحث الأخير في الاستعارة التصريحية هي تقسيمها إلى استعارة مطلقة وإلى استعارة تجريدية واستعارة ترشيحية، وذلك لأن الاستعارة إما أن يؤتى بها مع تجريدها عما يلائم المستعار له والمستعار منه، فيؤتى بالاستعارة من غير ذكر لأي قيد يلائم المستعار له أو المستعار منه، فهي الاستعارة المطلقة، وسميت مطلقة لخلوها عما يلائم المستعار له ولخلوها عما يلائم المستعار منه. وإما أن يؤتى بالاستعارة جيد ويؤتى معها بما يلائم المستعار منه فقط، فهذه الاستعارة الترشيحية، أو ما يلائم المستعار له فقط فهذه الاستعارة التجريدية. فالاستعارة تنقسم باعتبار ذكر ملائم أحد الطرفين وعدمه إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يؤتى في الاستعارة، مش في الاستعارة حقيقة، مع الاستعارة سوف يتضح لنا، إما أن يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المستعار منه فقط فهذه استعارة ترشيحية وهي أبلغ أنواع الاستعارات كما سيأتي، وإما أن يؤتى مع، شوف لهذا التقسيم ثمرة أو لا، له ثمرة إذ نتحدث عن تفاوتها في تفاوت أقسامها في البلاغة. طيب فنقول إذن إما أن يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المستعار منه فهذه استعارة ترشيحية، أو بما يلائم المستعار له يعني المشبه فهذه استعارة تجريدية، أو بما يلائم ما لا يؤتى بما يلائم شيئا منهما، بل يؤتى بالاستعارة مع تجردها عن كل ملائم لأي من طرفين، فهي استعارة مطلقة لخلوها عن القيدين السابقين، وإن كان مصداقا قد تنوجد استعارة من نوع رابع، وهو أن يؤتى باستعارة يذكر معها شيء يلائم المستعار له فقط وشيء آخر يلائم المستعار منه فقط، ولكن هذا لم يتحدث عن ندرة مصداقه كما سوف يتضح. قبل أن نبين شواهد هذه الأقسام الثلاثة يحسن أن نتعرض إلى إشكال طرح في كلمات البعض على هذا التقسيم، وحاصل أن الاستعارة قائمة على المجيء بلفظ مشبه به وإرادة معنى المشبه منه، بعبارة ثانية الاستعارة قائمة على التجوز، والتجوز استعمال للفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا بد يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة إنما تكون قرينة إذا جيء مع لفظ المشبه به بما يلائم المشبه، إذ نقول إننا نحذف أحد الطرفين ونأتي بشيء من لوازمه، وإذا كان الكلام في الاستعارة التصريحية فالمأتي به دائما هو لفظ المشبه به، وحتى تستقيم هذه الاستعارة فلا بد من إيجاد قرينة تصرف لفظ المشبه به عن معناه إلى معنى مشبه، والقرينة لا تكون قرينة صارفة إلا إذا كانت بحيث تلائم أي معنى المشبه، حتى لأنها هي التي توجب حمل اللفظ على غير معنى. فعلم أن كل استعارة فإنها قائمة على افتراض قرينة، والقرينة لا تكون قرينة إلا إذا كانت ملائمة للمعنى المجازي الذي أريد من اللفظ. جيد. فظهر أن كل استعارة تصريحية لا يمكن أن تخلو عما يلائم شو؟ عما يلائم المشبه. فنفس افتراض الاستعارة يوجب أن يؤتى معها بما يلائم المشبه. فلا يصح والحال هذه أن نقسم الاستعارة التي شوف أن نقسم المقسم الاستعارة التي توجب المجيء بملائم للمشبه أن نقسم هذه الاستعارة إلى استعارة مطلقة لا يؤتى معها بشيء يلائم المشبه ولا المشبه به. فيلزم من تقسيم الاستعارة التصريحية إلى استعارة مطلقة هو تقسيم الشيء إلى أو إدخال المباين في مباينه. والجواب على ذلك أن هناك فرقا بين أن يؤتى في الاستعارة بملائم المشبه وبين أن يؤتى مع الاستعارة بملائم المشبه. بيان ذلك أنهم ذكروا طبعا لذلك البعض عندما اعترض يعني هناك عدة أجوبة. جيد. هل من الأجوبة على هذا الإشكال أجيب في كلمات البعض أننا نصحح هذه القسمة بأن نقول إن أن نجعل المقسم ليس مطلق الاستعارة بل نجعل المقسم الاستعارة بعد استيفاء قرينتها. فإما أن يؤتى بعد هذه القرينة. جيد. يعني الاستعارة بعد أن تستوفي قرينتها، فإما أن يؤتى بملائم آخر للمشبه أو بملائم أول للمشبه به أو لا يؤتى بملائم أول ولا ملائم آخر للطرفين فيصح التقسيم. فعلم أن المراد من الاستعارة المطلقة ليست التي تخلو عن كل ملائم بل التي تخلو عن كل ملائم سوى القرينة. جيد؟ طيب. وهذا الجواب حقيقة اعتراف بالإشكال. والجواب الحقيقي هو أن الاستعارة لا تكون استعارة إلا بعد تمام الشروط، ومن جملة شروط الاستعارة أن يكون معها قرينة. فنفس افتراض الاستعارة يوجب أن تكون القرينة موجودة وأن يكون هذا الملائم الذي يكشف عن أن اللفظ قد استعمل في معناه المجازي موجودا، فلا نحتاج إلى مثل هذا التقييد لأن الاستعارة قبل استيفاء القرينة لا تكون استعارة وإنما تكون من أغلاط الاستعمال. جيد. ولذلك فإن نحن عندما قسمنا الاستعارة قلنا الاستعارة إما أن يؤتى معها أي بعد تمامها تصاحب ملائما وهي لا تتم إلا بعد استيفاء القرينة، وهذا بخلاف ما إذا قيل إن الاستعارة إما أن يؤتى فيها. جيد. إذا الكلام حينئذ يشمل القرينة. تمام. فالاستعارة أي بعد تمامها والقرينة من جملة الاستعارة لأنها شرط مقوم ومحقق للاستعارة ومصحح لها من الناحية اللغوية. فالاستعارة بعد تمامها لا نحتاج إلى أن نقيد به بعد انقضاء القرينة أو استيفاء. الاستعارة بعد تمام إما أن يؤتى معها ما يلائم المشبه أو ما يلائم المشبه به أو ما يلائم أو لا يؤتى بأي ملائم. إذا ما معنى أن لا يؤتى بأي ملائم؟ أن لا يؤتى بقرينة؟ هذه لا تكون استعارة. إذن المراد من الاستعارة المطلقة إذن هي الاستعارة التي اقتصرت على القرينة ولم يؤتى بعد القرينة بأي ملائم لأي طرف من الطرفين، كما في مثل قولنا عندي أسد، فإن لفظ الأسد قد أطلق وأريد منه الرجل الشجاع والقرينة التي صرفت اللفظ عن معناها الحقيقي هو الظرف في قولي عندي. وهذا بخلاف ما إذا قلنا مثلا عندي أسد يرمي. جيد، فإن الذي التفت ما يصلح لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي هو مجرد الظرف، فالاستعارة تامة من دون التوصيف بالرماية، فعلم أن هذه الرماية وصف زائد على الاستعارة، يعني أجنبي عن القرينة لا نحتاج إليه في تقوم الاستعارة، وهو مما يلائم المشبه أو المشبه به. يلائم الرجل الشجاع، لأن الأسد مما لا رماية له. فكل ما يلائم، شوف، كل ما يلائم المشبه يصلح لأن يكون قرينة، ولكن يكفي في تحقق الاستعارة وجود قرينة فعلية واحدة وهي الظرف. جيد، فكل ما زاد على ذلك من أوصاف المشبه يعد ملائما، فهذه استعارة يقال لها تجريدية. جيد، لأنها جردت عما يلائم المشبه به، بخلاف ما استعارة الترشيحية سوف يأتي وجه التسمية. تمام. طيب، وهذا بخلاف ما إذا قلت عندي أسد يرمي ببندقيته. كل هذه الأوصاف جيد وإن كانت تصلح للقرينة بلا إشكال، ولكن لن تكون قرينة بالفعل، لأن القرينة حاصلة من أول الأمر، فالانصراف حاصل من أول الأمر، فلا نحتاج إلى انصراف آخر. جيد، وإنما هو تجريد سيأتي فائدته. طيب، وأما الاستعارة الترشيحية، أي الاستعارة التي يؤتى معها بما يلائم المشبه به، فكما تقول عندي أسد لمن كان يرى من عندك، لمن يرى الشخص الذي عندك ويعرف أنه ليس أسدا بمعنى الحيوان المفترس، كما تقول عندي أسد يزأر. جيد، فإنك قد أطلقت لفظ الأسد وأردت منه الرجل الشجاع، والذي دل على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي نفس قرينة الحال. جيد، وهو أنك تشاهد أن الذي عندك أسد، ثم إنك بالغت في تناسي التشبيه حتى كأن هذا الرجل الشجاع، شوف، لتناسي التشبيه ومكمن وجه الشبه قد باتت له كل أوصاف الأسد، ولذلك كانت الاستعارة الترشيحية أبلغ أنواع الاستعارة، لأنها قائمة على أساس تناسي التشبيه. جيد، ليش؟ لأن الاستعارة تشبيه، والتشبيه يحتاج إلى وجه، والتشبيه غاية الأمر حذف أحد الركنين، والتشبيه يحتاج إلى وجه شبه، إلى وجه من الشبه، ووجه الشبه هذا هو الذي تعبر عنه القرينة. تمام؟ طيب، فعندما يؤتى زائدا على الاستعارة بأوصاف متكررة أخرى كلها شأنها أن تثبت للمشبه به، علم أنك قد تناسيت وجه الشبه حتى كأنه صار المشبه مصداقا وفردا من أفراد المشبه به، فثبتت له كل أوصاف المشبه به، ولذلك سميت الاستعارة الترشيحية. الترشيح هو التقوية. جيد، فهي ترشيحية لأن فيها تقوية للتشبيه حتى كأنه تنوسي هذا التشبيه، إذ لم يعد يقف المشبه على وجه واحد، فادعى دخول أحدهما في الآخر فرتب عليه كل الأوصاف والسائرة. واضح صار؟ جيد، لم يبقى عندنا إلا تطبيقات الشواهد. قال: أما الاستعارة المطلقة، لا نقرأ المتن، فقط أريد أن أبين. قال: أما الاستعارة المطلقة، مثال كما تقول عندي أسد، جيد، وأنا لم يذكر المثال. وأما الاستعارة المجردة، إذا تقول هذا تقسيم لأي استعارة؟ تصريحية، كل هذه الأبحاث في الاستعارة تصريحية. جيد، أما الاستعارة المجردة، التفت، يعني هي التي يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المشبه. جيد، شوف، ففيه رجوع، فيه تأكيد على التشابه هنا، عندما تقول مثلا عندي أسد يرمي، والرماية من شأن المشبه لا المشبه به. ففيه ليس فيه ادعاء تناسي تناسي التشبيه على كل حال. نعم طيب، فمثل لها بقول الشاعر: غمر الرداء إذا تبسم ضاحقا غلقت لضحك. إلى ضحك. شوف المحقق مرعب المحقق.
بضحكتي.
نعم. غمر الرداء جيد. غمر الرداء إذا، شوف غمر الرداء انتهى هنا، هنا الاستعارة جيد. ثم إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحك لضحكته رقاب رقاب الماء. شوف شاهدنا في هذا البيت فقط في غمر الرداء، الاستعارة التجريدية كلها موجودة في غمر الرداء جيد. أما إذا تبسم ضاحكا هذا الشرط، الجواب ما هو؟ يعني إذا تبسم ضاحكا فإنه تغلق لضحكته رقاب المهلي. المراد معنى الأما معنى البيت، فالشاعر أراد أن يبالغ في عطائه وكرمه، فيقول إن السائلين يأتونني ويأخذون المال مني قبل أن يستأذنونني، فإذا ما لقوني فإنني أتبسم لهم، أقابلهم بالتبسم، التفت، وتبسمي لهم يكشف لهم عن رضايا بأخذ المال. شوف فتأل السائل عندما يمسك النقود بيده وكأن هذه النقود رأس أو أسير يريد أن يفر، فشبه فاستعار، هنا يوجد استعارات كثيرة جيد، استعار لفظ الرقاب للنقود جيد، حتى كأن السائل يمسك بهذه النقود ولا يريد أن يفلتها ويتأمل بها خيرا كما يمسك الآسر برقبة أسيره. تمام جيد. فهؤلاء يأتونني ويأخذون المال، وعندما أقابلهم بالتبسم، وتبسمي لهم هو الذي يمكن، يعلمون من تبسمي أن هذا المال قد تمكن في أيديهم كما يتمكن الآسر من رقبة آسره جيد. هذا معنى البيت. ولذلك قال غمر الرداء يعني كثير العطاء. الآن سوف نشرح الشاهد. إذا تبسم، هذا لكثرة عطائه، شوف إذا تبسم ضاحكا غلقت يعني تمكنت جيد، تمكنت لضحكته يعني تمكنت رقاب المال في أيديهم من الضحك، يعلمون من الضحك أن هذا المال قد تمكن في أيديهم وأنه لن يأخذ منهم المال. أما قوله تبسم ضاحكا، فقالوا إن التبسم في أعلى مراتبه هو أول مراتب الضحك، فالتبسم غير الضحك جيد، وإنما التبسم في أعلى مراتبه يقارب الضحك في أول مراتبه، فكأن التبسم أو كأن الضحك لا يشرع ولا يبدأ إلا بعد انقضاء حالة التبسم، لأن التبسم مجرد انفراج الفم، والضحك هو القهقهة الصادرة بعد انفراج الفم، وحينئذ فالمعنى أنه إذا شرع في الضحك يعني إذا تبسم حال كونه يريد أن يشرع في الضحك، فالحال مؤسسة أو مؤكدة؟ مؤسسة، أصلا يوجد حال مؤكدة على ما مطرحة في محله، هم أوهمهم بعض الشواهد أو كثير من الشواهد أوهمتهم بأن الحال تكون مؤكدة، لا الحال مؤسسة. على كل حال جيد، فهو قد تبسم حال كونه يريد أن يشرع في الضحك، فعلم أن هذا التبسم ليس تبسم إحراج وإنما هو التبسم. ليش؟ لأن التبسم ممكن أن يكون من إحراج ولكن الضحك لا يكون من، لا يتسبب عن إحراج جيد، فدل ذلك على أن على رضاه بالعطاء، فقد تبسم حال كونه يريد أن يشرع بالضحك، وعند ذلك غلقت أي تمكنت. جاي لضحكته بفتح الضاد، الضحكة واحد الضحك، جاي مصدر المرة، واحد الضحك، جاي فعلم، فأراد أن يدل بهذه الضاد المفتوحة على أن البسمة الواحدة لصفائها ولعدم تستر الإحراج وراءها كاف لتمكن المال في أيديهم، حتى كأنه لا يحتاج إلى تكرار هذا الضحك ليدل على رضاه. لضحكتي رقاب المال، وقلنا لماذا سميت المال أو لماذا أضيف إلى الرقاب إلى المال. طيب الشاهد ما هو؟ قال الشاهد ها هنا في قوله غمر الرداء. غمر الرداء هو خبر لمبتدأ محذوف، المبتدأ ما هو؟ هو عائد على الممدوح. الشاعر يريد أن يمدح مش نفسه، يريد أن يمدح إنسانا كثير العطاء بأنه هو غمر الرداء. فحقيقة الشاعر أراد أن يشبه الممدوح بالرداء. وجه الشبه أن الرداء من أحكامه أنه يصون بدن صاحبه، والعطاء كذلك يصون شرف المعطي. فالرداء يصون العرض، جيد، والعطاء يصون الأخلاق والشرف، جيد. فالرداء مظهر يتمظهر به صاحب العرض ولا يتركه، والعطاء صفة يتحلى بها صاحب الشرف ولا يتركه. فوجه الشباب واضح بينهما. فأراد الشاعر أن يشبه العطاء الممدوح بالرداء، ووجه الشباب قال سياق الكلام الواقع وين بعده، يعني كل قولي إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال، جيد. فلما عرج في سياق الكلام على ذكر المال علم أنه لا يريد من الرداء معناه الحقيقي، وإنما يريد من الرداء العطاء، لأن ما من شأنه، لأن المال إنما من شأنه أن يعطى وليس من شأنه أن يرتدى. فهذه استعارة، وهي إطلاق لفظ الرداء وإرادة معنى العطاء، جيد، لقرينة هي كون سياق الكلام إنما هو عن المال، والمال من شأنه أن يعطى لا من شأنه أن يرتدى. تمام لهم هذه الاستعارة. ولكنه لما شبه، شوف، لما شبه لفظ عمل، لما شبه العطاء بالرداء وجاء بالقرينة، جاء بعد ذلك بما يتناسب مع لفظ المشبه وهو الغمر. قوله غمر الرداء، غمر الشيء، غمر المكان، أي أحاطه إحاطة واستوعب عليه استيعابا كاملا. تقول والرداء أيضا يحيط إحاطة كاملة، ولكن الغمر إنما هو من شؤون الماء. تقول غمر الماء أي كثر انتشاره، جيد. نعم، هو ولذلك أطلقه على الرداء. نعم، هو قلنا جاء بما يلائم لفظ المشبه. مشبه ما هو هنا؟ نعم، مشبه هنا هو العطاء. قال جاء بلفظ، يعني أضاف بعد أن تمت هذه الاستعارة، أضاف الرداء إلى الغمرة، وهي من شأنها أو هي من لوازم العطاء وليست من شؤون الرداء. طبعا اعترض البعض بأن الغمرة هي الإحاطة والاستحكام، وهذا كما يكون في العطاء كذلك يكون في الرداء، وإن كان أوضح منه في العطاء منه في الرداء. على كل حال هذا هو الشاهد. بقي عندنا شاهد الاستعارة الترشيحية أو الاستعارة المرشحة، وهي في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته. التفت الاستعارة وين؟ في قوله تعالى الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فإنه في هذه الآية قد شبه الاستبدال بالشراء، أراد أن يشبه الاستبدال، يعني حقيقة هم لم يشتروا، لم يبيعوا ولم يشتروا، هنا حصل استبدال. جيد، بدل بقرينة الباء الواقعة التي تقع بعدها أبدل واستبدل، تمام. فقد شبه استبدالهم للضلالة بالهدى بشراء بالشراء. ووجه الشبه واضح، هو أن الشراء يحتاج إلى عوض، وكذلك الاستبدال هنا وقع استبدالا بعوض. فالمشبه هو الاستبدال، والمشبه به هو الشراء، فجاء بلفظ المشبه به وأراد منه نفس معنى استبدال. ولكنه بعد أن تمت هذه الاستعارة جيد جاء بما يلائم المشبه به في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، والتجارتهم من لوازم الشراء وليست من لوازم الاستبدال. وفي ذلك قوة مبالغة بأن الدعية أو بني على تناس التشبيه، حتى كأنه لا يوجد وجه محدود للمشابه، بل صار أحدهما من جنس الآخر فترتبت له سائر الأوصاف وهي التجارة. طيب، ثم قال وقد يجتمعان، إشارة إلى إمكان إيجاد قسم رابع، وهو أن يؤتى مع الاستعارة. التفت، مش يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المشبه والمشبه به، هذا الذي يلائم المشبه والمشبه به، ليس قرينة حينئذ، جيد، ولا هو يعني ليس له أي معنى، ليس له أي معنى من المبالغة. قال لا، بأن يؤتى مع الاستعارة بشيئين، أحدهما يلائم المشبه فقط والآخر يلائم المشبه به فقط. وقال في قوله لدى أسد شاك السلاح مقذف له،
امرأة معنى،
نعم، له لبد أظفاره لام تقلم. التفت، وماذا قال لدى أسد؟ حتى نرجع التركيب إلى أصله، أصله أنا لدى أسد، يعني أنا موجود عند أسد. جيد، فقد شبه الرجل الشجاع بلفظ الأسد، ثم جاء بلفظ الأسد وأراد منه الرجل الشجاع. القرينة ما هي؟ الظرف في قوله لدى. جيد، ليش؟ لأن قولك أنا لدى أسد فالقرينة حالية، يتحدث عن نفسه وهو مشاهد للمخاطب أو للمتحدث عنه. فنفس الظرف هو الذي دلنا على أنه قد أراد من الأسد الرجل الشجاع، فقد تمت الاستعارة. ثم جاء مع الاستعارة بقوله شاك السلاح. شاك السلاح أي تام السلاح. قلنا هذه قرينة تلائم المشبه والمشبه به، تلائم المشبه أو الرجل الشجاع، ولكنه جاء بعد ذلك بقيد لا يلائم إلا المشبه به، وهو قوله له لبد. واللبد كما سيأتي هذا الشعر، لأنه هو شعر الأسد عندما يتراكم فوق بعض البعض، لن سوف نشرحه من القراءة. هذا تمام الكلام في الاستعارة التصريحية، وبه ندخل إن شاء الله وفي الاستعارة في المجاز المركب. هلا سوف يقول كل شيء خلي. نقرأ إذا المقدار. قال ومدار قرينتها،
صار ساعة.
زيد قال ومدار قرينتها أي قرينة الاستعارة التبعية في الأولين، يعني في المصداقين الأولين، أي في الفعل وما يشتق منه على الفاعل، نحو نطقت الحال بكذا، فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال، نعم، ولكن يسند إليه أيضا مجازا. زيد، أو المفعول، نحو جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة، فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود. ونحو نقريهم لهزميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرادي. اللهذم، شوف، من الأسنة القاطع، ما هو اللهذم؟
قال هو القاطع من الأسنة، يعني السن القاطع، يعني الرمح القاطع، هذا هو اللهذب. فأراد بلهذميات يعني فجاء بياء النسبة، والمنسوب إلى قاطع إلى القاطع ليس نفس القاطع، الشيء لا ينسب إلى نفسه. فعندما تقول لهذم يعني الرمح القاطع، ولكن عندما تقول لهذمي يعني المنسوب إلى الرمح القاطع، فلا يمكن أن يكون المراد هو نفس الرمح القاطع لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه. فقال فأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطع. طيب لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، قال لا بل يصح أن ينسب الشيء إلى نفسه مبالغة، حتى كأنه لندرته فقد على بحيث لم يعد له قرين وند ينسب له إلا أن ينسب إلى نفسه. قال طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطع أو أراد نفس الأسنة والنسبة. طيب فإن قلت ولكن الشيء لا ينسب إلى نفسه، قلت والنسبة حينئذ للمبالغة كأحمري، جيد، حينئذ ليس نسبة، يعني كأحمري، شو أنت كأحمري عندما تقال للأحمر، يعني هذا الإنسان الذي يكون وجهه أحمر عندما يقال له أحمري، ولا معنى لأن يقال له أحمري يعني أيها المنسوب إلى الأحمر أنت الأحمر ولا ينسب الشيء إلى نفسه، جيد، نسبة إلى المبالغة، حتى كأن الحمرة إنما تؤخذ منك، جيد، مش الحمرة في طيب كأحمري. والقد القطع وزرد الدرع وسردها نسجها، فالمفعول الثاني أعني لهذميات، جيد، قرينة على أن نقريهم استعارة، لأن الإقراء هو تقديم الطعام للضيوف، فاستعارهم لتقديم الطعنات، تمام؟ أو المجروف نحو فبشرهم بعذاب أليم، فإن ذكر العذاب قرينة على أن بشر استعارة تبعية تهكمية، يعني شبه الإنذار بالتبشير بجامع التضاد تهكما، وإنما قال ومدار قرينتها على كذا لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر غريب. الآن أنت جيد سلمنا، لماذا قلت في الأولين؟ لماذا قال ومدار قرينتها في الأولين؟ قال ليحترز عن الثالث. طيب ليش؟ قال لأن تلك لا ضابطة لها، يعني لا انحصار لقرينتك، وهذه لا انحصار لقرينتي، جيد، ولذلك لا يبعد ذلك، يعني جاء يعني نفس تقييدي بالأولين كانوا يريد أن يحصر تقوى مدار قرينتها في الأولين، لماذا لم تأتي على مدار القرينة في الثالث؟ قال لأن تلك القرينة لا حصر لها، وهذه لا حصر لها، إذ كنت لأنك الآن سوف تقول يوجد أنواع أخرى للقرينة غير الفاعل والمفعول والمجرور. إذن ليس المراد من المدار، كأنه أراد أن المدار في الحكم على هذه التركيب بأنها استعارة تبعية إلى الفاعل والمفعول، لأننا إن جعلناه قرينة للتجاوز العقلي فتجاوز عقلي، أو جعلناه قرينة للإسناد المجازي للتجاوز اللفظي فاستعارة، فالمدار في القرينة على ما تراه وتحكم عليه من الفاعل والمفعول والمجرور. ولكن قد عرفنا أن هذا في غاية الفساد، لأن صلاحية هذه القرينة لأن تكون قرينة على التجاوز العقلي وقرينة على المجاز اللفظي بنفسه يمنع ويزيل قرينيتها على التجاوز اللفظي. قال أقسام الاستعارة، عفوا لم يقل لا، فبشرهم، وإنما قال ومدار قرينتي على كذا لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر بل قد تكون حالية، يعني مش قد تكون حالا، حالية، كقولك قتلت زيدا إذا ضربته ضربا شديدا. طيب والاستعارة باعتبار آخر غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ ثلاثة أقسام، باعتبار المجيب الملائم وعدمه، جيد، ثلاثة أقسام، لأنها إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار، يعني بعد الفراغ عن القرينة، يعني بعد أن تكون استعارة، إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له أو المستعار منه، أو تقترن بما يلائم المستعار له أو تقترن بما يلائم المستعار منه. الأول مطلقة وهي ما لم تقترن بصفة، ليس المراد من الصفة الصفة النعت، وإنما المراد من الصفة المعنى القائم بالغير، سواء كان مصداقه نعتا أو كان مصداقه حالا أو تمييزا أو غير ذلك، وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع، أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه، نحو عندي أسد انتهى. والمراد بالصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير لا النعت النحوي الذي هو أحد التوابع. طيب الثاني يعني ما يؤتى بذكر بذكر ما يلائم المستعار له مجردة، وهي ما قرن بما يلائم المستعار له كقوله غمر الرداء. هو كان يفترض أن يقول هو الرداء، هو الرداء إذا تبسم ضاحكا إلى آخره، ولكنه جاء بما يلائم المشبه وهو العطاء، أي كثير العطاء، استعار الرداء للعطاء لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه، ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة. شو يعني حتى كأن هذه الاستعارة تريد أن مش تجردها عما يلائم، تريد أن تجرد الاستعارة، يعني تريد أن تحددها بقدر. تمام. والقرينة، طيب إن قلت إذا كان الغمر هو ذكر ما يلائم فلابد أن الاستعارة قد تمت في ردة سابقة، إذا ما هي القرينة؟ قال والقرينة سياق الكلام، أعني قوله إذا تبسم ضاحكا إلى آخره، أي شارعا في الضحك. شوف في كلامي إشارة إلى أن الحال هنا مؤسسة أو مؤكدة، مؤسسة أي شارعا في الضحك آخذا فيه. طيب وتمامه يعني تمام البقى، يعني التفت يعني والقرينة سياق الكلام وتمامه، أو وتمام البيت غلقت لضحكته رقاب المال، أي إذا تبسم غلقت رقاب أموالي في أيدي السائلين، يعني تمكنت. يقال غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه، يعني تمكن منه الدين. والثالث مرشحة، وهي ما قرن بما يلائم المستعارة منه، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعيرة الاشتراء للاستبدال، حتى شوفهم قال استعيرة، لأن ليش؟ لأن الشاهدة آية قرآنية، فلا يقال استعار الله تعالى لفظا لمعنى، يعني تأدبا قال استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة، فما ربحت تجارته. وقد يجتمعان أي التجريد والترشيح، أما الإطلاق لا يمكن أن نجتمع مع واحد منهما. جيد. ولذلك قال وقد يجتمعان، عندما قال أي التجريد والترشيح علم أنه ليس المراد من الاجتماع أن يؤتى بوصف يلائم الطرفين، بل وصف بوصفين كل واحد منهما يلائم أحدهما فقط. جيد. كقوله لدى أسد، يعني أنا لدى أسد شاك السلاح، هذا تجريد لأنه وصف يلائم المستعار له، يعني المشبه هو شاك السلاح، أعني الرجل الشجاع. مقذف، جيد، له لبد أطفاره لم تقلمي، هذا ترشيح لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه، أعني الأسد الحقيقية. واللبد جمع لبدة، وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه، والتقليم مبالغة، تقليم واضح كما يقال قلما أظافره، والتقليم مبالغة القلم وهو القطع. جيد. قلما قلما، قلم الأظافر. تمام. جيد. ثم قال والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد، ومن جمع التجريد والترشيح، قال لاشتماله على تحقيق المبالغة. شوف ليش قال على تحقيق، ما قال الاشتمال على ادعاء المبالغة، هي كل استعارة قائمة على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه، أليست لتفهم حذف أحد الطرفين وذكر شيء من لوازم الطرف الآخر، هذا بنفسه يحقق ادعاء دخول أحدهما في جنس الآخر أو لا؟ بلا أشكال قلنا الاستعارة قائمة على ادعاء دخول أحدهما في جنس الآخر، إذا حتى الاستعارة التجريدية، حتى الاستعارة المطلقة ما دامت استعارة فلا بد فيها ادعاء هذا الدخول، إذا ما هي فائدة المبالغة؟ يعني قال أن يقول إن قلت إن فائدة الترشيحية هي ادعاء دخول أحد الطرفين في الآخر، قلنا هذا موجود في كل استعارة ما دامت استعارة، واضح صار؟ جيد. فهما هو الوصف، قال فيه تحقيق هذا الادعاء، يعني فيه ادعاء تحقيق الادعاء، جيد، فكأنك تذكر شيئا وتذكر شيئا من الدليل عليه، تدعي، لأنك عند قولك جاء أسد فقد ادعيت، جيد، أن هذا الرجل لشجاعتي فصار مما يصح أن يعبر عنه بلفظ الأسد، فصار داخلا في جنسي حتى صار هذا اللفظ يعبر عنه كمصداق ادعائي، هذا ادعاء وهذا مبالغ. ولكن إذا جئت بشيء بعد ذلك يلائم الأسد فكأنك قد بنيت على تحقق هذا الادعاء، ففيه ادعاء تحقق الادعاء الأول، فليس المراد اجتمالي على تحقيق، يعني أن هذا الادعاء صار حقا، الاجتمال على ادعاء آخر هو ادعاء تحقق ذلك الادعاء الأول. وبذلك امتازت الاستعارة الترشيحية عن مطلق الاستعارة، حتى لا يقال يعني الاستعارة الترشيحية المبالغة فيها هي ادعاء دخول أحد الطرفين في جنس الآخر، وهذا موجود في كل استعارة، جيد، قلنا كل ما هو موجود في كل استعارة هو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. وتزيد الاستعارة الترشيحية في أنها تتضمن ادعاء آخر هو ادعاء تحقق ذلك الادعاء بالبناء عليه، جيد، فيما يأتي من الملائمات. قال الاشتمال على تحقيق المبالغة في التشبيه، لأن في الاستعارة، جيد، في الاستعارة مطلق الاستعارة مبالغة في التشبيه، جيد، فترشيحها يعني تقويته، ولذلك قلنا الترشيح تقوية يقوي هذا الادعاء، فترشيحها بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلك وتقوية، جيد. كيف حصلت التقوية؟ قال ومبناه، أي مبنى الترشيح، هذه التقوية قائمة على تناسي التشبيه والدعاء أن المستعار له نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به، حتى أنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو المكان ما يبنى على علو المكان من غير التفت. علو الآن عالي القدر يستعار له علو المكان، حتى كأنه التفت صار عالي القدر، مش فقط ليس فقط مشبها بعلو المكان، صار عالي المكان حتى صار يستعار، حتى صار ينتصب بالأشياء التي تكون في المكان العالي، كما في قول الشاعر، وشوف ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. التفت، يصعد يعني يرقى في مدارج الكمال، جيد، حتى يظن الجهول، الكلام ليس في استعارها هنا، هنا لا يوجد استعارة، ولكن جاء يريد أن يبين لنا أنك عندما تدعي رفعة الشأن، ولا هنا يوجد استعارة، نعم استعارة الصعود، استعار الصعود وهو عادة إنما يكون من أوصاف المكان، استعاره اليوم لعلو المنزلة، جيد، ثم بالغ في هذا الادعاء حتى كأن عالي الرفعة هذا صار عالي المكان حقيقة، حتى إذا صار يريد أن يأخذ شيء فإنه يأخذه من وين؟ من المكان العالي، أي من السماء، جاي ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء، استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال، ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان. شوف كأنه صدق هذا الادعاء، وتصديق دليل على أنه صدق الادعاء ما هو؟ أنه صار يأتي بأوصاف المشبه به، وتصديقه لهذا الادعاء فيه ادعاء صدق الادعاء، جيد. قال ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء من ظن الجهول أن له حاجة في السماء. طيب التفت، هنا دخل في مبحث استطرادي، قال إن ذهب البعض إلى أن التقييد هنا بالجهول ينافي هذا الادعاء، حتى كأن الذي يظن هذا الظن ويظن أن هذا المصعد إنما هو في السماء حقيقة إنما هو من؟ هو الجهول، فكأن غير الجهول، كأن غير الجهول لا يثبت له هذا الظن، جيد، وهذا ينافي ادعاء تحقق هذا الادعاء، هذا ينافي أن يكون هذا الإنسان قد صار في مرتبة تقارب السماء. بعبارة ثانية، هناك تهافت بين ادعاء علو الرفعة حتى كأنه صار حقيقة في السماء، وبين أن يكون هذا الظن إنما يصدر عن من؟ عن مثل الجهول، فكأن غير الجهول لا يثبت له هذا الظن، وإنما يعلم أن هذا الإنسان لا زال إنسانا أرضيا لا يعلو إلى مرتبة السماء. ذهب الشارح إلى أن التقييد بلفظ الجهول لا ينافي، بل هو زيادة مبالغة. كيف؟ قال لأن هذا الظن إنما يظنه الجهول. شوف الأول ماذا فسر، قال يعني هذا الظن إنما يظنه الجهول، إذن غير الجهول يعلم أنه ليس في السماء. جيد؟ لا، قال هذا الأول. الشارح ماذا قال؟ قال لا يمكن حمل الجهول هنا على معنى آخر، بمعنى أن هذا الظن وهو ظن الاحتياج إنما يكون للجهول، أما غير الجهول فيعلم علم اليقين أن هذا لعلوه في مدارج الكمال فلا احتياج له أصلا، لأنه قد حقق كل صفات الكمال. جيد؟ فكأنه لا احتياج له أصلا. شوف، فهو قد صعد، يعني تصعد في علو الكمال إلى أن وصل إلى المرتبة الأخيرة التي لا مرتبة بعدها، وإذ كانت مرتبته أخيرة فلا شيء لكي يطلبه بعد ذلك، فقد حصل كل شيء. نعم، الجاهل غير العارف بحقه يظن أنه يريد شيئا ولكن يريده من السماء لعلوه، وأما العالم فيعلم مرتبته الحقيقية وأنه لا مرتبة بعده، فيعلم أنه لا حاجة له إلى شيء أساسا. قال وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما هذا الاحتياج إنما يظنه الجهول، وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السماء لاتصافه، لأنه قد نال، لأنه عارف بحقه فعرف مرتبته وهي أنها المرتبة الأخيرة لاتصافه بسائر الكمالات. وهذا المعنى مما خفي على بعضهم، فتوهم أن في البيت تقصيرا في وصف علوه حيث أثبت هذا الظن للكامل، للكامل الجهل، يعني لكامل الجهل، يعني للجهل الجهول، مبالغة في الجهل بمعرفة الأشياء. طيب، ونحوي أي مثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه ما مر، ولذلك لا نعيد، ما مر من التعجب، قلنا لا يحصل التعجب إلا بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، ما مر في قولي قامة تضللني ومن عجب شمس تضلل من الشمس، هو التفت شبه محبوبته بالشمس واستعار لها لفظ الشمس، فجاء بلفظ الشمس مريدا منه المحبوبة، ثم جاء بما يلائم المشبه به وهو التضليل. جيد، فالاستعارة ترشيحية. جيد، والنهي عنه أيضا، أي عن التعجب في قول لا تعجبوا من بلا غلالتي قد زر أزراره على الخبر إلى آخر، إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه. إذا تذكر البعض استشهد بهذين البيتين على أن المراد من التجوز هنا التجوز العقلي، قال لو كان تجوزا لفظيا لم يحصل، هل لم تحصل المبالغة؟ جيد، إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه وإنكاره لما كان للتعجب والنهي عنه جهة والنهي عنه جهة على ما سبق، لم يكن له وجه. ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام، أراد الماتن أن يبين قوة الاستعارة الترشيحية ببيان آخر، ليش؟ لقصور موجود في البيان الأول، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. هذا كنيت النوع المختلف الأصل.